أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجر الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: كيف نكون جنود صاحب الأمر عليه السلام. نلتقي في أواخر شهر شعبان وعشية أول انتصارات المقاومة الإسلامية المجيدة، الانتصار الذي أسس للانتصار التاريخي في تموز، أو قل في رجب وشعبان. هذا الانتصار المفصلي الذي ما زلنا نعيش ارتداداته والتداعيات، بل لازلنا في قلب الإمداد الغيبي الذي تكرم الله عز وجل علينا به خلال حرب تموز أو رجب وشعبان. السؤال الأكثر إلحاحاً: هل إليك يا ابن أحمد سبيل فترضى؟ من كرمهم عليهم السلام أمرنا أن نقول فتلقى، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، ولا بد أن نقول ذلك، لكن يجب أن يكون أمام عين القلب باستمرار طلب الرضا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فترضى. يشهد الله أني أبحث فيكم عمن في المجاهدين، في مجاهدي المقاومة الإسلامية، في القرب والبعد، عن الذين رضيهم سلام الله عليه لأتوسل به بطلب القبول والرضا. الرضا هو رضا الله عز وجل، ولا ينفصل رضا الإمام عن رضا الله سبحانه وتعالى. رضا الله رضانا أهل البيت. إذن السؤال الذي يلح على القلب ويجب أن يلح: كيف نكون من الذين يرضى عنهم الإمام المهدي أرواحنا فداء، لنكون من أصحابه وجنوده الحقيقيين، ويمن الله عز وجل علينا بحسن العاقبة. قبل أن أصل إلى الحديث عن محورية حسن الخلق في الوصول إلى رضا مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء، أريد أن أدخل إلى ذلك من خلال الوقفة عند أمور ثلاثة. الثالث هو الجانب الأخلاقي. الأمر الأول، بل الشرط الأول من شروط الوصول إلى مولانا الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء وتحصيل رضاه عليه السلام، أن نعرف عصرنا، أن نعرف العصر الذي نحن فيه. الشرط الثاني أن يعرف الشخص إمام زمانه، أن يعرف كل منا من هو إمامه الذي، إما أن يكون إمام الزمان أو أن يكون من يتصوره إمام الزمان. هناك فرق بين إمام زماني كما أتصوره وبين إمام زماني الذي جعله الله عز وجل إمام زماني. الأمر الثالث أن يعرف الشخص نفسه بدقة. هذا الأمر الثالث هو الذي أعالج فيه المسألة الأخلاقية إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لمعرفة العصر، الكلام طويل لكن أذكر مختصرات. المختصرات إذا أردنا أن تكون أصيل عقائدي، يجب أن نبدأ من الآية المباركة في سورة الإسراء، الآية 60 في سورة الإسراء. لكي نعرف هذا العصر يجب أن نبدأ بالآية التي تحدثت عن الشجرة الملعونة في القرآن، فتنة بني أمية، وكيف امتدت الفتنة. طبعا محل أبحاث لكن أذكر موجزات في المقام، كيف امتدت الفتنة ورافقت حتى بزمن العباسيين. اعتمد العباسيون المنهج الأموي في التسلط والحكم وصولا إلى القرن السابع ابن تيمية، ثم وصولا إلى الوهابية، وما يجري الآن هو فرع هذه الشجرة الملعونة في القرآن. الملفت أنه الآية اللي بتتحدث عن الشجرة الملعونة في القرآن في أي سورة؟ في سورة الإسراء، سورة التي تتحدث عن اليهود. خلاصة الأبحاث حول هذه الآية والسورة أن الشجرة الملعونة في القرآن هي التحالف الأمم اليهود، وشجرة الفكر، شجرة الكلمة، إما أن تكون طيبة أو خبيثة، شجرة الفكر والسبب والكلمة أقوى من شجرة النسب والعائلة والأسرة. الآية المباركة وإذ قلنا إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. المفسرون شيعة وسنة متفقون على أن هذه الآية نزلت بعد أن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامه الرؤيا التي أريناك. رأى مناما، رأى أن بني أمية ينزون، يعني يقفزون على منبره نزو القردة. مثلا في تفسير الطبري القرطبي نجد هذا النص، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات. أن جهود الأنبياء كلها اللي تركزت في رسالة الإسلامية وجهد النبي صلى الله عليه وآله سيواجه بهذه الفتنة، فتنة الشجرة الملعونة في القرآن، فما استجمع ضاحكا حتى استشهد صلى الله عليه وسلم، التعبير حتى مات. إذن النبي صلى الله عليه وآله رأى هذه الرؤيا. نرجع إلى وقائع التاريخ، نجد أن قريشا شنت كل حروبها استثناء يعني خصوصا بعد بدر بقيادة أبي سفيان، قيادة بني أمية، ونجد أيضا عندما نرجع إلى التاريخ أن كل هذه الحروب كانت بالتحالف مع يهود المدينة المنورة. قريش حاربت النبي صلى الله عليه وسلم من خلال بني أمية بقيادة أبي سفيان بالتحالف مع يهود المدينة المنورة. طيب، نصل بالبحث العلمي إلى ما ذكرته لكم أن التحالف اليهودي الأموي هو تحالف الشجرة الملعونة، هو شجرة الملعونة. إذا أردت أن أذكر، قلت الكلام محل بحث طويل، أنا عم بحكي نتائج أبحاثها موجودة. أصل هنا إلى الربط بين آل سعود والدواعش الوهابيين واليهود. أما في الفكر الوهابي، فكرة طبعا يعني اتصال الوهابيين وآل سعود بني أمية واضح، إنه هذا النهج الأموي واضح. وأقل دليل عليه أنهم لا يحبون أهل البيت ولا يحبون رسول الله، يحرمون زيارة، يحرمون ابن تيمية وابن عبد الوهاب يحرموا السفر للمدينة بنية زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرام. فإذا واحد راح وصل على المدينة بنية أنه لا تشد الرحال، أنه بده يزور المسجد الحرام، المسجد النبوي، بعد ما زار المسجد وصلى، يجوز له أن ينظر إلى القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله؟ في المرة الأولى يجوز على كراهية رأي ابن تيمية، بس بعدين حرام. طيب، علاقة الوهابي وآل سعود هم، علاقة آل سعود ودواعشهم بني أمية واضح، علاقتهم باليهود شو؟ لن أذكر إلا شاهداً واحداً من كتاب لرئيف سيفي أو زيفي بيقولوها، هو أول رئيس دولة للكيان الصهيوني. يعني لما كان بن غوريون رئيس وزراء كان هو رئيس دولة، عنده كتاب اسمه القبائل المفقودة، وأحياناً يترجم باسم القبائل المتناثرة، أنه كان في يهود بالمدينة وينهم. أنا حصلت طبعاً الكتاب هو باللغة العبرية، حصلت الترجمة الفرنسية، لا منه ترجمه بعد، لكن قرأت في موجود هذا مواقع كثير على الإنترنت، صفحة 51 من الكتاب نقل عنه أن الوهابيين، مش آل سعود، الوهابيين يقيمون سراً الطقوس الدينية اليهودية لأنهم موسويون، طيب، عندما نستعرض مواقف اليهود وآل سعود من انتصار الثورة الإسلامية في إيران، شو قال بيغم زلزال، شو قال الملك وقتها، كيف اشتغل فهد بمشروع فاس إلى آخره، نستعرض مواقفهم من إيران ولاحقا من المقاومة، خصوصا في مثلا حرب تموز اللي وصفوكم بأنكم مغامرون، وصفوا المقاومين بالمغامرين اللي بيسموه الملك عبد الله، وبذلوا كل ما أمكنهم، وحين عجزوا أطلقوا الدواعش. الهدف من الدواعش تكرار فتنتهم أيام الدرعية، يعني كيف حكموا المنطقة ومهدوا لسيكس بيكو، هدفهم الآن يعيدوا نفس التجربة ومهدوا لمرحلة ما بعد سيكس بيكو. الأمر الذي ينبغي أن يكون واضحاً، الأبحاث تقودنا إلى أن بلفور لم يعطي وعداً لليهود بفلسطين إلا بعد تأمين الحاضنة، اليهودية السعودية. أيزنهاور في مذكراته بيقول يجب أن نجد شخصا لمواجهة عبد الناصر، هذا موجود موثق مذكرات أيزنهاور، يجب أن نجد شخصا من الحجاز، لأن الحجاز في مدينتين مقدستين وفي نفط، والشخص المرشح هو سعود ابن عبد العزيز، وإن لم يمكن اعتماده فيجب أن نجد شخصا، لكن يجب أن يكون من الحجاز، يجب أن يكون من الحجاز. طيب، بناء على هذا، إذا أردت أن أصف العصر الذي نحن فيه باختصار، أقول نحن في الجولة الأخيرة التي قد تمتد، قد تطول وقد تقصر، لكنها الجولة الأخيرة من مواجهة المؤمنين المحمديين الصادقين مع جولات الشجرة الملعونة في القرآن. ضروري أن نعرف العصر الذي نحن فيه، وكأن الله عز وجل جاء بالذين تربوا على الفكر الوهابي من شتى بقاع العالم ليتم القضاء عليهم حيث تقدم معاوية خطوات هائلة في تأسيس هذا التحالف هذا الشجرة الملعونة، يعني في البناء على ما أسسه أبو سفيان وتطويره. نحن في عصر يؤسس فيه لما بعده، يؤسس فيه للظهور، يؤسس فيه لمجيء الحق وإزهاق الباطل. بناء على هذا، الواجب الأول بعد أن عرفنا أين نحن، أن نعرف إمامنا معرفة حقيقية. إذا بتلاحظوا بالزيارات سيد الشهداء سلام الله عليه وغيره، حق المعرفة، عارفا بحقه، في عنا معرفة عامة في حق المعرفة، مطلوب أن نعرف إمامنا حق المعرفة. إمامنا بمعنى أنه والله الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام المعرفة العامة، طبعا هذا واجب على كل شخص ولا بد منه، لكن يجب أن نصل إلى معرفة لا تنفصل عن الحب، الشوق الدائم والحنين والتلهف للعلاقة بإمامنا سلام الله عليه. أهلنا في لبنان تربوا في مدارس العلماء الكبار، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، الشيخ البهائي، الحر العاملي، الكراجكي من طرابلس، كان يتردد على بيروت وصيدا وصور، يمكن مدفون بصور، معاصر للشيخ الطوسي، كذلك علماء المناطق المختلفة. لكن لبنان الحديث أو بعد الاحتلال لبلادنا والغزو الثقافي، كان الجو العام قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، جونا العام في لبنان كان بعيدا عن الإمام صاحب العصر والزمان الله عنه. طيب، مع عبد الله المسدد كما كان يحب الشهيد الشهراوي يعبر عن الإمام، تواصل أهلنا في لبنان مع ثقافة علمائنا الأبرار ومع ولي الأمر المرجع الأعلى والأعلام الإمام الخامنئي دام ظله، الذي حفظ خط الإمام حرفا بحرف ونفسا بنفس. معه بدأت تتحقق بركات هذه العلاقة المتجددة المتفاعلة المتصلة بثقافة علمائنا وثقافة أهلنا التي زال بها الانفصام بين الشباب والشيب الصغار والكبار، وزاد الكبار وعيا من الذين كانوا مؤهلين أو هم مؤهلون لذلك. هذه العقيدة الصافية التي جدد طرحها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وأكد عليها سماحة الإمام المرجع والقائد، طبعاً أنا عم أقول الأعلى والأعلم بناءً على تعريف الأعلم في العروة الوثقى، الأعلم هو الأجود استنباطاً، وبناءً على هذا فالفقيه الأعلم حسب قناعتي هو سماحة السيد القائد. بين قوسين لا يخفى أهمية العلاقة بالمرجع الأعلى والأعلم في مواجهة الشجرة الملعونة في القرآن وامتداداتها، ولهذا حديث آخر. لكن قررت أمريكا أن تعتمد آل سعود لاستئناف الحرب ضدنا عموما، ضد محور المقاومة، بالاستعانة هذه المرة بشيعة، الاستعانة هذه المرة بشيعة في زمن الإمام الخميني رضوان الله عليه. قرأت في تقرير صحفي أمريكي محتفظ بالصورة، هذا يمكن قبل 86 ميلادي، المخابرات الأمريكية بتقول يجب أن نستفيد من علاقات الملك الحسين مع النجف لنعمل على تعميق الشرخ بين السيد الخوئي والسيد الخميني. هم الآن انتقلوا إلى مرحلة متقدمة، ويجب أن ننتبه أنه التحركات الآن في لبنان يبذلون كل ما بذلوا جهود كبيرة، لكن الآن في محاولات جديدة في العراق، وصلوا إلى مرحلة متقدمة في اقتطاع قسم من الشيعة لمحاربة الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه بمن يدعي التشيع. بالمقارنة بين ما كان عليه الوضع في لبنان من العلاقة بالإمام سلام الله عليه قبل انتصار الثورة وما هو عليه الآن، الوضع كبير جدا، فرق جوهري وكبير جدا. أبرز ما يجب أن نحرص عليه في معرفة إمام زماننا سلام الله عليه عدة أمور. أولا أنه صلوات الله عليه هو الحاضر رغم الغياب، وهي نقطة كتير حساسة، لأنه للأسف إذا ما انتبه الإنسان نفسه يكون اعتقاده برسول بقوة حضور رسول الله صلى الله عليه وآله، والعياذ بالله أقل من اعتقاده بقوة حضور الشيطان. يعتقد أن الشيطان موجود بيده إلى آخره، الرسول كأنه مش موجود. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، ورسوله معطوف على كلمة الله، والله يرى في الدنيا والآخرة، ورسوله ليش بس بالآخرة. إمام زماننا الحاضر رغم غيابه. طيب شو يعني الحاضر رغم غيابه؟ هو غائب عن الأنظار كما بيعبر بعض علمائنا، هذا التعبير دقيق، بس الغائب عن الأنظار، لكن غائب. هو مظهر علم الله تعالى بما أتاه الله عز وجل، مش إنه بيعرفنا ويطلع على خصوصياتنا وكيف واحد بيتعامل معه قرايبه وأرحامه بينه بنفسه خلواته، كيف مثلا سوء أخلاقه ببيته نكد مع زوجته، يعرفها سلام الله، مش إنه بيعرفها أحسن منا، لأن إحنا ما بنعرف عنه، هو بيعرف. أذكر روايتان. الرواية الأولى روى الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد صفحة 167، هذا عن موقع الإمام عموما، أي إمام، موقع الإمام. الراوي محمد بن مسلم يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن لله عز وجل خلقا من رحمته خلقهم من نوره، يعني أهل البيت المعصومين، خلقا من رحمته خلقهم من نوره، ورحمة من رحمته لرحمته، هم رحمة الله عز وجل للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهم عين الله الناظرة. لما بنزور الإمام سلام الله عليه ننتبه للعبارات الموجودة بزيارة الإمام: السلام عليك يا عين الله الناظر، السلام عليك يا عين الحياة، السبب المتصل بين الأرض والسماء، وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. طيب، فهم عين الله الناظرة وأذنه السامعة ولسانه الناطق في خلقه بإذنه، وأمناؤه على ما أنزل من عذر أو نذر أو حجة، فبهم يمحو السيئات، وبهم يدفع الظلم، وبهم ينزل الرحمة، وبهم يحيي ميتا، وبهم يميت حيا، وبهم يبتلي خلقه، وبهم يقضي في خلقه قضيته. قلت: شعرت فداك، من هؤلاء؟ قال: الأوصياء. هذا عن الأوصياء عموما. رواية تانية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لحمران ابن أعين عن الإمام وعلم الإمام عموما: يا حمران، إن الدنيا عند الإمام والسماوات والأراضين، يعني السماوات والأراضين عند الإمام، عفوا، إن الدنيا، مش إن الدنيا، يعني ليست الدنيا إلا هكذا، يا، وأشار بيده إلى راحته، هكذا أشار إلى صفحة الكهف، أنه الإمام يرى الدنيا كلها والسماوات والأراضين، أراضين السبع كلها، كراحته، يعرف ظاهرها وباطنها. واحد بيطلع براحته ويشوف ظاهرها، بس الإمام يعرف ظاهر الدنيا وباطنها وداخلها وخارجها ورطبها ويابسها. هذا الأمر الأول لازم نعرفه عن إمامنا. الأمر الثاني، يتلازم هذا الفهم للإمام سلام الله عليه مع أنه لا شرعية لمرجع ولا لأي مسؤول سياسي عسكري ثقافي أي شيء إلا من خلال العلاقة بإمام الزمان الرحمة. ليش الشيعة بيقلدوا المرجع؟ لأنه النائب العام، أي عمل ما له علاقة بالإمام من خلال الفقيه ما له مشروعية إطلاقا. طبعا الفرق كبير لما واحد بيعرف أنه إمامه مطلع عليه أكثر ما هو بيعرف نفسه، مطلع على الخصوصيات كلها، ولا شرعية لأي عمل إلا من خلال العلاقة به. هذا يؤسس لمرحلة الأمر الثالث الذي هو من أبرز ما يجب أن نحرص عليه في المعرفة بإمامنا، وهو حبه عليه السلام والحنين إليه. حب، حب عن جد. نحن نعرف واحدنا إذا حب ابنه، إذا حب حاله، إذا حب عشه، فليخجل القلب من استسهال ادعاء حب الإمام صلى الله عليه وسلم. اللي بيحب عادة يحب ما يحبه الشخص. طيب، اللي بيحب الله عز وجل مفترض يحب اللي شغلات اللي الله بيحبه، من وما يحبه الله. طيب، فإذا كان واحد بيحب الله عز وجل ولا يشعر بأن قلبه يعمر بالحب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأهل البيت عليهم السلام، شو الحب، شو العلاقة، شو التدين. واحدنا إذا حب شخص والشخص بيحب مثلاً الأكل الفلاني، الشغل الفلاني، بس يحرص عليها. طيب، الله عز وجل بيحب المستحبات، شو المستحبات؟ مستحبات أمور يحبها الله. هلا برجع للحكي عن حب ولي الله، بس بدي اذكر حب الله عز وجل حتى ادخل منه لحب ولي الله، لانه اصلا ليش نحن مامورين بحب ولي الله؟ لاجله سبحانه، لانه ولي الله سبحانه وتعالى، فحب الولي توحيد لله تعالى. نحن قال منحب الله عز وجل، بس مستحبات اصلا ثقافه المسلم ما خصنا فيها. نحن منحب الله عز وجل، واللي بحب بيترك ما يكرهه حبيبه، لكن نحن المكروهات ما كله مكروه جائز. خلصنا يا شيخ، هلا خلينا نقوم بالواجبات. نحن اصل الحب مكروه. طيب فاذا كان اصل حب الله عز وجل مكروه، بده يستسهل واحدنا انه هو ايه بحب الامام صلى الله عليه وسلم. طيب فاذا خرج سلام الله عليه ظهر وقال انت لست من شيعتي، ما بتعرف عليك. بدنا نناقش مثل ما بنناقش، نحن نغطي على ما فينا نغطي. جاء الحق وزهق الباطل. فرصة عظيمة جدا قبل الظهور عصر الغيبة، العظمة بعصر الغيبة أن الإنسان يستطيع أن يبني نفسه بما يتناسب مع رضا الإمام صلى الله عليه وسلم. والعلاقة مع الولي الفقي فرصة للتدريب، تدريب النفس كيف تكون علاقته مع الإمام، لأنه مع الولي الفقي إذا لم يقبل بحكم الولي الفقي بس ما خالفه ما بيأثم، يعني هو نفذ التزم بالأمر لكن ما مقتنع فيه، يجد في نفسه حرجا، ما بيأثم لأنه الولي الفقي مش معصوم. لكن إذا ظهر الإمام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنت مجال لبناء علاقة بالإمام سلام الله عليه تمكننا من التسليم والرضا برضاه. إذا نحن مأمورون أن نعمق فينا حب الإمام سلام الله عليه، حب يصير يشعر واحد بأنه عن جد بحب الإمام، مش ادعاء، ولا أنه بعض المرات تجي حالة حب، في حب دائم. راح أذكر نموذجين. النموذج الأول حب الشيخ البهائي للإمام صاحب العصر رضوان الله عليه، قصيدة طويلة بدي أذكر بعض الأبيات منها. قصيدة اللي أولها يا كراما صبرنا عنهم محال، إن حالي من جفاكم شر حال، إن أتى من حيكم ريح الشمال صرت لا أدري يميني من شمال. هم كرام ما عليهم أهل البيت عليهم السلام، هم كرام ما عليهم من مزيد، من يمت في حبهم يمضي شهيد، مثل مقتول لدى المولى الحميد أحمدي الخلق محمود الفعال. خلي بالنا أحمدي الخلق، الفقرة الأخيرة عن الأخلاق. أو مثلا يقول من رأى وجدي، يعني شوقي حنيني لسكان الحجون. الحجون هي مقابر قريش، اسمها الحجون، الصحيح الحجون بفتح الحاء. من رأى وجدي لسكان الحجون قال ما هذا هوى هذا جنون، أيها اللواب ماذا تبتغون، قلبي المغمى وعقلي ذو اعتقال، وعقلي ذو اعتقال. يا أخلائي بحزوة والعقيق ما يطيق الهجر قلبي ما يطيق، هل لمشتاق إليكم من طريق أم سددتم عنه أبواب الوصال، يعني هل إليك يا ابن أحمد سبيل فترضى. نحن مأمورون بالاعتقاد بالله عز وجل، لكن مأمورون بحب الله أكثر. حب الله أوجب من الاعتقاد، واجب بالله، حبه أوجب. اعتقاد برسول الله صلى الله عليه وآله واجب، وحب الرسول صلى الله عليه وآله أوجب. وهكذا إلى أن نصل إلى إمام زماننا، الاعتقاد به سلام الله عليه واجب، حبه أوجب، والوصول إليه ثمرة حب مش ثمرة اعتقاد فقط، اعتقاد يستتبع الحب. النموذج الثاني الذي أذكره ربما تكون قد قرأتموه في كتاب السياحة في الغرب لفقيه من فقهائنا النجفي القوشاني. كتاب السياحة في الغرب أو سياحة الغرب جيد ويقرأ ومفيد. محل الشاهد منه أنه بيقول هو هذا العالم كتب كتابه بناء للروايات والمكاشفات، يعني شاف أنه اللي بيروح للآخرة شو بصير معه، فإجا كتبه بالروايات موجود شغلاته وشايف شغلات، إلى أن يقول حاكموني حاسبوني وحكم لي بالجنة. حكم لي بالجنة وإجوا الملائكة قالوا لي يلا بدنا نوصلك على الجنة. أمشيت معهم مشيت، ثم تذكرت أمرا صعب علي فتركتهم، قلت لهم أنا لا أريد أن أتي معكم، ولأن المؤمن أعظم من الملائكة. فهني ما تجرعوا يقولوا لي شيء أنه لا بدك تجي كذا، بدنا نشوفه في التكليف. وجلست في جانب، هو هذا العالم كان بزمن صاحب العروة، يعني فترة دخول الحلفاء للمنطقة، يعني قديم، لكن كان يتابع الصحف، كان قاري هو عن التليفون المتلفز، فمدخلوا بالقصة بسياحة الأرض. بقول قعدت أنا على جنب وإذا بالتليفون جرس التليفون يرن، شو القصة؟ ولأن التليفون من النوع المتلفز، وإذا بالشهيد حبيب المظاهر، قالوا للشهيد حبيب المظاهر يريد أن يتكلم معك، ورأيته وهو يتكلم معي لأن التليفون متلفز، فقال ما بك؟ إحنا منتظرينك هون، ليش تأخرت؟ قلت له يا حبيب جددت جرحي، يا حبيب هنيئا لك، أنت عشت مع إمام زمانك وجاهدت بين يديه واستشهدت معه، يا حبيب أنا قضيت عمري أريد أن أرى إمام زمان فلم أرى، ودخلت إلى القبر قبل أن أرى إمام زماني. يا حبيب أنا لا أريد الجنة، أنا أريد صاحب العصر والزمان. من أين لنا أن نطمع ببعض هذا الحب؟ مش بهذا الحب، ونحن غرقى حال الذنوب والمعاصي سوء الأخلاق. ألا يجب، وأقصد نفسي، ألا يجب علي أن أخجل وأنا أتكلم هذا؟ لكن يسلينا أن الوصول هو بعطاء من الله عز وجل ببركته، يعني نحن مثل الولد الصغير اللي ماشي مع أمه، مهم أن لا يشاكس ويصبر. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك يدل على أن المهمة مهمتهم، لكن نحن علينا أن لا نشاكس. أعينوني بورع واجتهاد، من أين أستطيع أن أعين فارس خيبر قال عباد الذي عجز عن هزه 72 شخص كما يقول الشيخ المفيد، الذي لم يحركه لم يستطع تحريكه إلا 72 شخص. هوليك ابن أبي الحديد يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكفون، هولي ما قدروا يحركوه 22، بس اللي قدروا يحركوه 72 شخص. أنا بدي أعين أمير المؤمنين إلا ببركته، بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، توسل بهم الله عز وجل بعيننا. طيب، من حديث الحب أدخل إلى الحديث عن الأمر الثالث، معرفة النفس. ما هو الهدف من معرفة النفس؟ أن واحدنا يعرف شو أصله، من أنا، آدم مش آدم، مؤمن مش مؤمن. الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكيف أنا استسهلت بالصوت وقول أني شيخ وحج وإلى آخره، إيش بعرف أنا مين؟ مؤمن عن جد، نعرف ثوابت، نشوف شو قالوا لنا بالقرآن الكريم، شو في ثابت مسيرة وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. في البداية أذكر رواية حول الذين يرضى عنهم الإمام صلى الله عليه وسلم. الرواية وردت في كتاب الغيبة للنعماني، كبار علماءنا القدامى يقول عن الإمام الصادق عليه السلام: ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به؟ قال الراوي: فقلت بلى. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده، والإقرار بما أمر الله، والولاية لنا والبراءة من أعدائنا، يعني أعداء الأئمة عليهم السلام بالخصوص، البراءة من أعدائهم والتسليم لهم. هذه البراءة من أعدائهم، كون آل سعود الوهابيين والدواعش جماعة بني أمية، هذه لازم توصل لكل شيعي بالهوية يحرص على فتح علاقة. طبعا يعني إن شاء الله تكون الشغلة اللي صارت أخيرا، اللقاء اللي صار بالسفارة السعودية أو بيت القنصل السعودي، وحضر بعض الأعزاء، أنا قلت بوقتها نشرت إن شاء الله تكون فلتة التفتوا إليها ولا تتكرر. لكن لا يمكن أن يكتمل تشيع من يبقي خطا في العلاقة مع آل سعود إطلاقا. البراءة من أعدائنا والتسليم للأئمة عليهم السلام، والورع والاجتهاد والطمأنينة. طمأنينة على ذكر الله، تطمئن القلوب بدون ما يكون في عنده الإنسان مواظبة على ذكر زاد. لا يستقر الجسد بدون طعام، والروح لا تستقر بدون ذكر، والانتظار للقائم. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء. ثم قال: من سرهم أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا. هنيئا لكم أيتها الأصابة المرحومة. نستنتج أن من أحب القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف وأراد أن يكون معه، فعليه أن يراعي الشروط التالية. أولا الانتظار. شو معنى الانتظار؟ أخيرا في كلام سماحة السيد الطائر دقيق جدا كما هو الحال في كلماته، ضروري جدا متابعة كلام السيد الطائر خصوصا المواعظ. يقول: الانتظار هو الجهوزية. عم يحكي مع الحرس بيوم 3 شعبان. الانتظار هو الجهوزية، كيف العسكري بيكون جاهز متأهل، هذا انتظار. طيب الواجب الثاني العمل بورع. شو هو الورع؟ الحاجز الذي يمنع من المعصية. هذا الحاجز يتوقف على درس الفقه. خلي يكون واضح، يستحيل أن الشخص يصير متدين حقيقة بدون الاهتمام بالفقه. ليس موقع الفقه هو هذا الموقع الغالبا موجود بيننا، بيجيكم بعض المناطق لا الوضع مختلف. لو درس، لو بقي الشخص يدرس فقها يوميا إلى أن يرحل من هذه الدنيا، هذا أمر طبيعي جدا، لأن الفقه حدود الله التي يستشهد المعصوم لأجله. الفقه الأمور التي يحبها الله حبا إلزاميا واجب، أو حبا غير إلزامي مستحب، ويكرهها الله إما كراهية ملزمة محرمات، أو كراهية غير ملزمة مكروهات. واللي بيحب الله عز وجل بيحب الفقه، نقطة على السطر. اللي بيحب الله سبحانه وتعالى وأوليائه يمضي عمره يدرس الفقه، لأنه يريد أن يطبق هذه الحدود ليرضى عن الله سبحانه وتعالى. طيب ثالثا التحلي بمحاسن الأخلاق. حديث الأخلاق بنعرفه كثير، حاكين فيه وإلى آخره. طيب ما هو الخطر الذي يتهدد كل الأخلاق الفاضلة، كل تحسين الخلق وكل العلاقة، كل أنواع خطر يتهدد كل العلاقة بإمام زماننا؟ خطر يتهدد كل علاقتنا بالتدين، خطر قد يؤدي إلى أن نموت كفارا. ما هو الجواب؟ سوء الخلق. بالمعنى الخاص، ما عم بحكي هلا عن حسن الخلق وسوء الخلق بالمعنى العام. شو معنى سوء الخلق بالمعنى الخاص؟ معناه سوء المعاملة. إذا بتلاحظوا الروايات بتقول لك مثلا أداء الأمانة والصدق وحسن الخلق. طب ما أداء الأمانة من الأخلاق بالمعنى العام، بس هم مقصود حسن الخلق بالمعنى الخاص، يعني حسن المعاملة. الخطر الكبير الذي يتهدد المشيخ والحج والجهاد وكل شيء، طبعا إذا استشهد واحد وما عليه دفئ بس الدين، يعني لو الشهادة تغسل كل شيء، تكفر كل شيء إلا الدين، كل ذنب إلا الدين. سوء الخلق بالمعنى الخاص يعني سوء المعاملة. طيب سوء المعاملة شو معناها؟ أنه هذا النكد الموجود بيننا اللي عادة نعتبره نحن قوة شخصية، حسن تصرف وشطارة وتشبيح وما شئت فسمي، هذا ما له علاقة بالدين، ما له علاقة بالمسلمين. هذا حاله تكرم الحيوان اللي حامل قرونه وماشي بينطح من هون ومن هون، سيء المعاملة هو هذا، أنه ما حدا بيخلص من شره. طيب ما هو السبب الذي ينتج منه سوء المعاملة؟ جواب: قلة الصبر واستبداد الغضب، يعني استسهال الغضب، فسح مجال مساح المجال للغضب. أخطر من الغضب القناعة بأنه إلنا حق من الغضب. أخطر ما في قلة الصبر والاستسلام للغضب، سيطرة الغضب، أخطر شيء الحقد. الحقد، الحقد ما هو؟ هو العداوة الكامنة. لما واحد بيتضايق من شخص بحس أنه في شك اجت لقلبه، الشك اما ابره او رصاصه او صاروخ او حسب الحاله، فاذا فسح لها المجال وتفاعلت ومره على مره تصرف على اساسها وزادها، بصير هذا شخص حقود. طيب في روايه عن الامام الرضا عليه السلام تتضمن برنامج اخر جمعه من شعبان، نحن هلا باخر جمعه من شعبان، الرواية ورد فيها: ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها بعد، ولا حقدا في قلبك على مؤمن إلا نزعته. إذا مأمورون في آخر جمعة من شعبان بشكل خاص بنزع الحقد من الصدر. بيقول الإمام سلام الله عليه، الإمام رضا عليه السلام بهالرواية، مش بعد هالعبارة، بيقول: ليقبل إليك شهر رمضان وأنت مخلص لله. هالأعمال بتعملها لأجل أن تكون من أهل ضيافة الله سبحانه وتعالى. طيب أنا بدي أركز من بين كل مساوئ الأخلاق ومن بين على الحقد، تبين بعض خصوصياته، وأذكر بشكل سريع أيضا العلاج. خطورة الحقد في الآخرة، بدي أرجع من الحقد في الآخرة وخطورته إلى خطورته في الدنيا. خطورة الحقد في الآخرة أن من حكم له بأنه من أهل الجنة وفي قلبه حقد، قد يبقى 100 سنة خارج الجنة إلى أن يزول الحقد من قلبه، يوصل لمرحلة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. الرواية بتقول: وإن أزواجه لينتظرنه في الجنة، بس هو مش مسموح له لأنه في حقد بقلبه. طيب هذا الحقد وما ينتج عنه في الآخرة، ما هي أضراره في الدنيا؟ من نفس الآية بنفهم أنه أين تصاروا إخواننا على سرور المتقابلين؟ لما انزال الحقد. إذن الحقد وجوده يمنع الوئام، يمنع الأخوة، يمنع الانسجام. يعني إذا بدنا نفكر شو أساس المشاكل داخل الأسرة مع الأرحام، بين الزوجين، بين الأخوة، بما إلى آخر الحقد. طيب الحقد هو مصدر كل تنافر بين كل اثنين أو جماعة بينهما علاقة، من نتائج الحقد. هذا أبحاث بعثين علماءنا مثلا جامعة السعدات وغيره، نتيجة واحدة من نتائج الحقد الغيبة. أمتى واحد بصير يغتاب؟ بعد ما حقد. الغيبة الغيبة. وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ طيب، وربما الحسد، لأنه قد يكون الشخص الثاني بيحسد، يعني معرض أنه يحسد، قد يكون لا، بس قد ينتج عن الحقد الحسد. قد يحسد قبل ما يحتد، وبعدان يصير الحقد على الحسود. من نتائج الحقد سوء المحاسبة، سوء المعاملة، إنه مثلاً بصير يدقق فيه ونقر، عملت هيك، لا هيك، هذي سوي، سوي هيك، هذي خصوصيات سوء المحاسبة. لعنا بالرواية إنه الإنسان يحاسب يوم القيامة كما يحاسب. طيب، من نتائج الحقد الإهانة، إنه سمح مجال، فسح المجال لسم الحقد، الحقد اللي أفرز قلبه إنه يسمم له بدنه، زاد بصير يحتقر هذا الشخص، بصير يهينه، يبكته بالتبكيت، تقريع، استهزاء، ضرب، وقد يصل الأمر إلى القتل نتيجة الحقد. وشو اللي خلى صدام وأي طاهي إنه يستعمل الكيماوي بحلبشة وغيرها وشو الحقد؟ الحل ما هو؟ الحل تفكير بالعبودية، بالعبودية لله عز وجل. أنه يسأل واحدنا نفسه، هل أنا عبد الله أم أنا عبد الهوى؟ أعبد الله أم أعبد هواي؟ الله عز وجل بيقلنا في موحدين، وفي أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وعنا أي تانية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. عبد الله عبد، إلهي بالمناجاة الشعبانية اللي لازم نهتم فيها، والإمام الخميني بيعتبرها هي التهيئة الأساسية لشهر رمضان. إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به. وبدي أقول واحدنا بقلبه وعمره وما زلت، أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. عبد. دخل شخص على السوق ليشتري عبدا، وهو من أهل العبادة، فشاف شخص كان عادة بيسأله إنه أنت شو بتحب إنه تأكل، كيف يكون سكنك، شو بتحب أني سميك، مثلا إلك شروط معينة. قال له أنت شو بتحب أني سميك؟ قال له شو ما ناديتني أنا برد عليك، شو ما قلت لي. قال له طيب، وكيف تحب أن يكون مأكلك؟ قال له شو بتزت لي بك. طيب كيف تحب أن يريد أن يكون مسكنك؟ قال له وما زتيتني ابنه. قال وما هذه الأجوبة أيها العبد؟ فقال العبد وهل تنفع العبد الأماني؟ ما أنا عبد، سواء كان اسمي أحسن اسم، سواء اسمي جوهر أو اسمي فحم، عبد. وأكلي كمان وسكني مشو. إذا نحن عبيد لله عز وجل، على طريقة أهل بلادنا نيالهم اللي بيقولوها بصدق، نحن عبيده والأمر بإيده. إذا نحن عبيده عز وجل، فالأمر مش بإيدنا إذا بدنا نحقد أو ما نحقد. بدنا نشوف سيدنا بيقبل نحقد أو ما بيقبل. ما بيقبل خلاص، أنا بدي أصير راقب قلبي حتى ما أحقد على حدا. فإذا قال لي الشيطان ما شايفه هذا ما بيسوى، بيسوى ما بيسوى إيش خلصني؟ شو بعرف إنه بيسوى الله ما بيسوى؟ الله بيعرف إنه بيسوى والله. لو غلط معك هو عامل هيك، أنا عبد، بدي أشوف شو بيقول ربي، شو بيقول سيدي، بدي أشتغل. مش إنه حسن إدارة وقوة شخصية، حسن تصرف إلى آخره، فلسفات ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، إذن يعني يرابط الشخص على ثغر القلب فلا يفسح مجالا لإفراز سم الحقد. فلا تنمو كيف مثلا بالأرض المهجورة أو البيت المهجور، وتكرم وتراكم النفايات وكذا، مثل العقارب والأفاعي وإلى آخره، فلا تنمو عقربي أو أفعى بها القلب نتيجة الحقد. طيب، كيف نستعين على ذلك؟ معناها أنه وحدنا بده يراقب نفسه بالتعامل مع زوجته مع اللي حواليه مع الناس كلهم، مش مسموح لي أن يشتغل. هون ببين درس الفقه شو فائدته. كل تصرف له حكم. التدين مش أنه بناخذ بعض الأمور من الدين، لكن بناء الشخصية بحسب الثقافة الغربية المادية السائدة. يعني كيف بدي صادق، كيف بدي اتصرف، مثلا الرواح، المجيء، الاهتمامات، امتى بنام، الامور اللي بشوفها، السهرات، كل هالمسائل لها احكام شرعيه. بعدين يجب ان تكون محكومه جميعها بالاستعداد للاخره، لانه نحن على جناح سفر. طيب الختام، بماذا نستعين لتعزيز الثقافه؟ هذا الفهم اللي نحن كلنا بنحبه، وهذا فطري عنا، لكن عندما نبتعد عنه البعد جف. نستعين بشكل فهرس وسريع بالأمور التالية. أولا، صلاة الصبح عند الفجر، ولو يستيقظ الشخص فيصلي الصبح بدون أذان، بدون إقامة، بدون قنوت، بدون تسبيح الزهراء عليه السلام وسجدتين الشكر ولا شيء، صلي الواجب ويرجع ينام، حتى ما يكون أبو سفيان راعى المسجد الصبح وفعل الفجر أكثر منه بألف مرة. صلاة أول وقتها صلوات الخمس مش صلوات الأربع. مقدس شيخ بهجت بيقول إذا بدك تصلي صلوات الأربع أول وقتها صلي الصبح أول وقتها توفق لباقي صلوات أول وقتها. صلاة الفجر عند المشرق. طيب ثانيا، قراءة 100 آية من القرآن يوميا. 100 آية كيف؟ ما رح نقدر نحط قرآن ونقرأ أي كتاب. في عندنا سورة صغيرة، سورة قل أعوذ برب الفلق، 5 آيات، لأنه البسملة بحسب رأي السيد قرأت مش أي، ف5 آيات بيقرأها واحد باليوم 20 مرة مش ورا بعضهم، هو ظاهر هو جاي هو رايح باليوم 20 مرة، أو سورة تانية المجموعة اللي بيقرأها بعدد بصير المجموع 100، لأن التأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءة أكثر شيء 100 آية. في عنا ما تيسر وعنا 25، بس أكثر شيء التأكيد 100 آية. وفينا واحد ما في يفتح محل كبير ببيع عبسطة، نبدأ نحن بالأمور السهلة، الرصيد بصير يتراكم ونوفر. ثالثا، الاستغفار 70 مرة بين الفجر والظهر. استغفر الله بكفي بل ربي وأتوب إليه، بستغفر 70 مرة بين الفجر والظهر، 70 مرة بين العصر والمغرب. طبعاً كلها بحسب الرواية. رابعاً، صلاة ركعتين يومياً هدية. كل صلاة مستحبة تصلى من جوز، كل صلاة مستحبة تصلى من جوز، كل صلاة مستحبة مش مشترط فيها الاستقبال. ومرايح وجي عم يشتغل، عم بيسوق، ماشي، المرأة عم تطبخ، قادرين يصلوا صلاة المستحبة. صلاة ركعتين يوميا هدية إلى الإمام صاحب العصر والزمان، أرواحنا فداه، بنية التوسل به لقضاء جميع حوائج دين ودنيا. إذا ركعتين يومية للإمام للتوسل به سلام الله عليه لقضاء جميع الحوائج. خامسا، صلاة الليل ولو قضاء بالنهار، العصر، المغرب، لكن مستحب، من الأوقات المستحب فيها قضاء العصر وممكن قبل الظهر. بس كيف؟ 11 ركعة 5 دقائق، يعني 8 ركعة حمد بدون سورة وبدون قنوت ومن جلوس. قديش بتاخذ الشفع؟ لا، بيقرأ الحمد والمعوذتين، المعوذة يعني، أو مثلا الحمد قل هو بجوز. مهم الوتر بيقرأ الحمد قل هو 3 المعوذتين، وبيقول اللهم اغفر ل40 مؤمن كنت ذكرهم بالنهار، للأربعين اغفر ل40 معهودين، وبلا 70 مرة استغفر الله 300 العفو، بعدها إن شاء الله الله بيوفق. بس إذا كان هذا بده يمنعنا من العلاقة مع صلاة الليل، شيء تستغيب بيقول أصل ثواب الليل، ثواب الليل العظيم يعطى على أصل الصلاة. المستحبات بتزيد ثوابها 70 استغفار و300 العفو. طيب بعد الجمع بين اللي بيصلي نافلة المغرب أو أي نافلة، الجمع بين نافلة رباعية وصلاة جعفر الطيار، هذه أحكامها موجودة بالعروة الوثقى، يجوز أن تجمع بين صلاة جعفر الطيار وأي نافلة رباعية، وإذا جمعت بينها بتقول أنا بدي صلي صلاة مثلا نافلة المغرب وصلاة جعفر، ساعتها ما بعود لازم تقرأ السور الخاصة بصلاة جعفر، تقرأ السور اللي عم تقرأهم عادة، ما بعود لازم تجيب التسبيحات أثناء الصلاة، التسبيحات فيك تجيبهم بعدين، فيها رواية على البيت والعلماء بيفتوا فيها، إمام الخميني فتوى هذه، ما في حدا من فقهائنا معلق على المسألة بالعروة الوثقى، بس بيكون واحد عم بيحصل يوميا صلاة جعفر الطيار وصار عنده وقت يقول 300 مرة، صار يعني عم بيعبي قسم من وقته بذكر الله، يقول جيب التسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بعد تجديد قبل هذا القرار بالاعتذار عند الخطأ، أن يعتذر الشخص عند الخطأ، أن يطلب المسامحة من أخطأ. بعد طبعا الذي لا يقبل أن يسامح يخرج من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يقبل من متنصل عذرا لا أشفع له، حديث الشريف، واللي ما بيعتذر ما رح يعلق أمام لا تفضحني على رؤوس الأشياء، وجدوا ما عملوا حاضرا تسجل الأسرة قديش صار لها 50 سنة، كل المشاكل مشاكسات لما عيط عمرته لما هي تابت ولما بكبكت هون أو هون وحكت كلهم مسجلين، وجدوا ما عملوا حاضرا، فما في حل إلا الاعتذار والمسامحة، ما في حل تاني. ثم تجديد التوبة، وأختم بالإكثار الحقيقي من الصلاة على محمد وآله. معجل فرجهم منقول عن الشيخ الأمين رحمة الله عليه أنه يقول كل، الشيخ الأمين صاحب كتاب الغدير المعروف، يقول كل من أضاف بعد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، طبعا اذا بدي اقول ذكر يقول بس لحاله اللهم صل على محمد، بس انه مثلا بالمجالس بدها تنقال مره يضيف وعجل فرجه، لانه الروايات بتاكد هيك. بيقول الشيخ الاميني من التزم بهذه الروايات جعلته شريكا لي في ثواب تاليف كتاب الغدير. فرجهم. والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رحمه الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي القدوة كما وصفه الإمام الخميني وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام في اليمن والشام والعراق، ولنصرة أهلنا في البحرين والحجاز ونيجيريا، ونصرة المظلومين في بورما، ولجميع المؤمنين، وإلى أرواح الأموات بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نلقي ثواب الفاتحة قبله الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.